قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. فقال: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، عندما يستبري المرء، عندما يقضي حاجته ويريد أن يتطهر. وغالبا ما يقال للاستبراء إذا كان بالماء، والاستجمار إذا كان بالحجارة. ونحن قد سنت لنا ثلاث سنن فيما يتعلق بالاستبراء: بقضاء الحاجة، بإزالة البول والغائط، إما أن نزيل ذلك بالماء، أو أن نكتفي بالحجارة فقط، نزيل البول بالحجارة أو الغائط بالحجارة وما يقوم مقام الحجارة. وسيأتينا الكلام على أمور نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بها، لا روث ولا عظم ولا شيء محدد، ولكن ما يزيل النجوى من لبن، من طوب، من حجر، ورق، يزيل النجو ولا يبقي له أثر، جاز لنا أن نستجمر به. ثالثا، يجوز لنا أن نجمع بين الماء وبين الحجارة، إما أن نكتفي بالماء فقط وقد اكتفى النبي بالماء فقط، أو أن نكتفي بالحجارة ونستجمر والنبي قد اكتفى بذلك، أو أننا نجمع بين الماء والحجارة، بين الورق والماء، بين ما يزيل النجو والماء. فإن الله جل وعلا قد أثنى على أهل قباء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: إن الله يثني عليكم، لأن الله تعالى قال في شأن مسجد ضرار: لا تقم فيه أبدا. ومسجد ضرار كان شمالي مسجد قباء، وموضع الميضة الموجودة اليوم في مسجد قباء هذا موضع مسجد ضرار الذي بناه المنافقون، آل إلى أن يكون بيت خلاء، والحمد لله رب العالمين. لا تقم فيه، في مسجد ضرار، لمسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن الله يثني عليكم. ما هو السبب؟ والحديث فيه مقال. فقالوا: يا رسول الله، إنا نتبع الحجارة الماء، نحن لا نكتفي بالحجارة فقط ولا بالماء فقط، وإنما نجمع بين الحجارة والماء. وهذا سبب الثناء عليهم كما جاء في الحديث المذكور. فإذا عندما يقضي المرء حاجته يكره أن يمس ذكره باليمين تكريما لليمين، وتنزيها لها من أن تتلبس ببول أو بخراءة. اليمين للمكارم، يوكل بها، يشرب بها، يتناول بها، يعطى بها، يلبس بها، تتثاءب، وعندما تتثاءب تضع يدك اليمنى في فمك تصد التثاؤب، فهي للمكارم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله، إذا رجل شعر رأسه تنعله وترجله، وفي شؤونه كلها صلى الله عليه وسلم، في طهوره عندما يريد أن يغتسل أو يريد أن يتوضأ يبدأ بالميامن، توضأ يغتسل، أولا يحث الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، جعلنا الله من أصحاب اليمين. وعندما رأى النبي صلوات الله وسلامه عليه الغلام الصغير يأكل بشماله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة رضي الله عنه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الكلام الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوجه إلى قادة وإلى علماء وإلى فضلاء وإلى كبار. الأكل بالشمال، التناول بالشمال، شرب الماء بالشمال، نسأل الله العافية والسلامة. النبي يقول إن الشيطان يأكل بشماله، ورأى النبي رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، الكبر منعه من أن يأكل بيمينه. فقال النبي لهم لا استطعت، يعني دعاء عليه أنك ما تستطيع أبدا إن شاء الله، فما استطاع أن يرفع يده حتى مات. مخالفة النبي ليست بسهلة يا أخي، إيش في اليمين والشمال كلها واحدة، هذه يمين الله أعطاني إياها وهذه شمال الله أعطاني إياها، فأنا إن أردت أن أكل باليمين والشمال حتى الإسلام يتدخل فيما يتعلق بأمور طعامي وشرابي. يا أخي إذا كان الإسلام دعاك إلى هذه الفضائل وامتثلت وأطعت واتبعت، ما هو أعظم من ذلك؟ والله لا تتساهل به. ولكن عندما تهاوننا في هذه القضايا التي لا نعتبر أنها شيء، يا أخي البس اخرج، عندما تخرج من المسجد ليس من السنة أن تبدأ بالرجل اليمنى إلى هذا الحد. عندما تدخل سنة لك آداب، عندما تخرج سنة لك آداب، عندما تدخل لا تبدأ بشمالك إنما تبدأ بيمينك، عندما تخرج أتبدأ باليمين؟ لا، النبي قال لا، ابدأ بالشمال، دع اليمين في المسجد، ربما أنك تعود أن ترجع، تريد أن تعود فتعود أنت رجلك اليمنى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقولون القادة الجيش يدربون الجند على بعض أمور لا تعتبر شيء ويعاقب على ذلك عقاب شديد، من باب الحث على لزوم النظام، الحث على أن لا يخالف، فإذا ما خالف عوقب، يأمره بالسير سر يسير لا يتوقف حتى يسمع قولة قف، إذا سمع قولة قف وقف، لو أنه قيل له سر فسار واعترضت له نار أو اعترض له بحر لابد أن يلقي نفسه في النار والبحر حتى يسمع كلمة سر. فكيف يأمرنا الله جل وعلا ولا نأتمر وينهانا فلا ننتهي؟ فسنت لنا هذه السنن التي نعتبر أنها ليست بشيء وهي أمور توجيهية تأديبية تمهيدية للزوم طاعة الله تعالى فيما هو أعظم وهو أجل، والحمد لله رب العالمين. فهذا الأمر كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم، ولذا نهى، كره أن يمس عندما يقضي الحاجة، إذا ما مس ذكره بيمينه بقية البول يقع على اليمين، أو أنه أهان هذه اليد التي ينبغي أن تكرم. أقول مرة أخرى العقل لا مجال له في هذا الأمر، وإنما علينا أن نسلم تسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء الذي يتوضأ فيه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا حديث صحيح. إذا استيقظت من النوم وأريد أن أصلي صلاة الصبح وعندي إناء مفتوح لا أدخل يدي في الإناء، وإنما الذي علي أن أميل الإناء حتى أغسل يدي المرة الأولى الثانية الثالثة، بعد ذلك لي أن أضع يدي وأتمضمض وأستنشق بعدما وضعت يدي في الإناء. ونحن اليوم بفضل الله عندنا صنابير وعندنا بزابيز وما إلى ذلك، لكن لو فرض أن عندي قدح وأنت في الخلاء استيقظت والقدح فيه الماء ماذا تفعل؟ اسمع ما قال النبي: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. النوم موت، من نام مات. ربما أن يدخل يده اليمنى في إزاره، ربما أن يضعها في دبره، ربما أن يضعها في فرجه في ذكره وما إلى ذلك، فتتلوث ولذا لا يضع يده. سمع هذا رجل على عهد النبي وقال أنا أعلم أين أضع يدي، أنا أعلم أين أضع يدي. فنام نومة أدبه الله تعالى فيها، لأنه أراد مناواة رسول الله وتكذيب رسول الله. فلما استيقظ من نومه وإذا بيده اليمنى في دبره، هاتوا أطباء وهاتوا كذا حتى يخرجوا يده من دبره، ما يمكن. هذا الذي يشاق الرسول، هذا الذي يخالف سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن من الآداب التي أدبنا بها الإسلام أنه يكره أن يمس الرجل وكذلك المرأة أن يمس ذكره بيمينه رجلا كان أو امرأة. واختلف العلماء في هذا النهي وهذه الكراهة، أي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. الظاهرية يرون أنها كراهة تحريم، جماعة من علماء الحنابلة يقولون كراهة تحريم، جماعة من أهل العلم قالوا كراهة تنزيه. وأنت عليك وعلي أيها المسلم إذا كره النبي شيء وحذر النبي من هذا الشيء، علي وعليك أن نبتعد من هذا الشيء سواء كان للتحريم أو للتنزيه. اجعل ديدنك هذا ترتاح إن شاء الله تعالى. عند الاستبراء يعني عندما يتطهر يكره أن يمس ذكره بيمين، يعني لا يزيل البول بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه. ما الدليل على هذا النهي؟ ما روى مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قتادة قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. الحديث دل على كراهة فعل أمور ثلاثة. الأمر الأول لا يمس ذكره بيمينه، الأمر الثاني لا يتمسح بيمينه، الأمر الثالث إذا شرب أخذ الإناء لا يعب شفطة واحدة، لا يشرب يزيل الإناء يتنفس شرب أماط الإناء تنفس يأخذ ثانية يميط الإناء يتنفس ثالثا يشرب، فإن ذلك أهنى وأمرى، وذلك مما يزيل بعض الأمراض الجوفية. وفي ذلك أيضا فائدة، أخذت الإناء شربت نفسا واحدا، عندما أشرب لا أتنفس في الإناء، عندما تراني أتنفس في الإناء تكره أن تشرب هذا الإناء من هذا الإناء، وأصبح ما في الإناء مكروه، إما أن يراق يكب. طبعا أنت لما رأيتني أفعل هذا ما تهنى نفسك ولك الحق، تميط الليالة تزيل ما في الإناء وربما أن تغسل. اسمحوا لي أنا أقول لا سيما والبعض منا فيه بخر بسبب التنباك الذي يشرب، والله لا تستطيع أن تقف بجوار بعض الناس لأن هذا النيكوتين الذي يستعمله أثر على 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 أنفي وأثر على الحلقوم وربما يؤثر على الدماغ. وقد رأيتم ما ميتا رحمه الله يتعاطى هذا التنباك هذه السجائر التي نعتبر أنها كيف وهي عمل شيطان رجيم. نحن نصرف في اليوم 14 ريالات لإسرائيل لعنهم الله لأن شركات التبغ لهم فيأخذون أموالنا ويصنعون بها المفاعل والمعامل الذرية وهم إلى اليوم مصممون معاندون لا يتوقفون عما ولا يشتركون في الاتفاقيات التي تمنع من الأشياء الذرية. قالوا لا نحن إلا نصنع ونفعل ونحن نمولهم ونعطي. شركات التبغ يهودية فيشرب عندما مات الميت رحمة الله تعالى علينا وعليه غسل بعدما غسل ووضع على السرير قبل أن يخرج من الشرشورة من موضع الغسل وإذا بهذه الأشياء التي تعلقت في دماغه خرجت فاضطروا إلى أن يعيدوه ويغسلوه ثانية غسلوه ثانية ويلا يلا هيا على المسجد. قال قائل لا ندخل به المسجد خشية أن يزول ويبقى في المسجد. صلوا عليه في فرش الحجر صلي عليه في فرش الحجر. يسرعون إلى البقيع وعندما أتي إلى البقيع ووضع في القبر وإذا بهذه المادة مادة النيكوتين المنتنة المؤذية تسبقه قبل أن يوضع هو في القبر. ونحن ما في إلا عمل شيطان وانتهى وكل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا من أمتي يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة فلهم النار يوم القيامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومن ضمن ما يسأل عن ماله من أين اكتسبه من أين جبت هذا المال. يا رب أنا أبيع أشتري أنا موظف هذا مرتبي وأين أنفقه؟ أنفقته في طعام لأولادي وأنفقته في مدري يقول للرب دخان. ألا يستحي أن يقول هذا للرب جل وعلا يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين. فلنحرص على أن نبتعد عن هذه المادة التي يكتب على كل علبة بأنها مؤذية وأنها مهلكة وأنها سبب الضغط وأنها سبب السرطان وأنه سبب الكذا والكذا وكل هذا لا نزول. نسأل الله العافية والسلامة. لذا على الإنسان أن يبذل قصارى جهده ويتصدق بهذا المال. من أراد أن يدع هذا التنباك له طريق ليغذ الشيطان. الشيطان لعنة الله تعالى عليه لا يريد لي ولك الخير. فالذي يتعاطى الدخان يجرب المال الذي يشتري به التنباك يتصدق به. الشيطان لا يريد هذا. وإذا ما صرف اليوم وغدا وبعد الغد يذهب الكيف حتى لا يتصدق ويكتب له الثواب عند الله تبارك وتعالى. الحاصل كراهية مس الذكر باليمين. والنبي قال إذا بال أحدكم فلا يمس. يمس لا هنا نافية ناهية وليست بناهية. لا يمس لا ناهية. لا تجلس لا تقم لا تشرب التنباك لا تأكل مال الناس بالباطل لا تفعل. هذه لا ناهية. واللا الناهية تجزم الفعل المضارع. يقوم لا تقم. يجلس لا تجلس. يسرق لا تسرق. يزني لا تزني. هذه لا ناهية. اللا النافية التي تنفي الفعل. اللام ناهية تنهى من الفعل، اللام نافية تنفي وقوع الفعل. لا يقول لا يسرق الرجل المؤمن، لا يشرب الخمر، لا يشرب، هذه اللام نافية ترفع الفعل المضارع، تبقي الفعل المضارع على حاله، ولكن اللا الناهية تجزم الفعل المضارع. فهنا لا يمس قد تكون ناهية وقد تكون نافية، لكن العبارة لا يمس. وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح، الفعل يتمسح، عندما دخلت لا الناهية لا يتمسح، إذا أردناها نافية لا يتمسح. لكن فرق بين النافية وبين الناهية في لغة العرب، تقول لا يقوم الرجل، إخبار بأنه لا يقوم، ولكن عندما تقول لا يقوم الرجل يعني لا يفعل القيام، بل عليه أن يظل على حاله. فلا الناهية تنهى عن فعل الفعل، ولذا قلت لك اختلف العلماء هل هذه الكراهة للتنزيه أو للتحريم، الذين قالوا للتحريم قالوا صيغة لا، لا ناهية، والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كان النبي نهى عن شيء يجب علينا أن ننتهي عما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا وجدنا صارفا يصرف هذا النهي عن الوجوب. النهي يقتضي الوجوب، يعني وجوب الانتهاء مطلقا، إلا إذا وجد ما يصرف هذا الوجوب، فإذا وجد الصارف عند ذلك أصبح ليس للنهي. فهنا لا يمس نهي، لا يتمسح بيمينه نهي، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، بل عليه أن يشرب في نفسين أو ثلاثة، وعليه ألا يتنفس في الإناء، قلت ربما أن يتنفس في الإناء وهذه الروائح موجودة، فإذا شممت الرائحة أنت تشرب ماء زمزم، ربما أن إنسانا شرب قبلك في هذا الوعاء الصغير، يمكن من الصباح شرب فيه، فإذا ما أتيت بمجرد أن تشعر وترى بالقذى الرائحة الكريهة تركت الشرب كله. وربما أنه يشرب فإذا تنفس خرج من أنفه شيء، إما شعر إما بقايا بصر مخاط وما إلى ذلك، إن رأيت ذلك أو رأيت ذلك في الإناء أتشرب؟ انظروا إلى معلم الناس الأدب صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير الذي ما ترك شيئا يقرب إلى الرب جل وعلا إلا دعانا إليه صلى الله عليه وسلم. إذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب، قال بل يفصل القدح عن فيه ثم يتنفس خارج القدح، وهو على طريق الأدب، مخافة من سقوط شيء من الفم والأنف ونحو ذلك. والأفعال الثلاثة إما مجزومة على النهي أو أنها مرفوعة على النفي، والذي يظهر أنه للنهي. قال وحدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن أبي أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. الرواية الثانية التي ذكرها الإمام أبو داود في هذا الباب حديث محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، هذا نسبة إلى بلدة في الشام. قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن أبي أيوب يعني الإفريقي. وكلمة إفريقي فيما سبق ليست على ما نفهم اليوم. نحن نفهم اليوم في علم الجغرافيا أن القارات قارة آسيا وأوروبا وإفريقيا السوداء والبيضاء، شرق إفريقيا، غرب إفريقيا، شمال إفريقيا، جنوب إفريقيا، القارة كلها تسمى إفريقيا بخلاف ما عليه علماء الجغرافيا في السابق. كلمة إفريقيا وكلمة إفريقي لا تطلق إلا على شمال بلاد المغرب، على تونس والجزائر وليبيا، ما كان شمال الصحراء الكبرى هذا يقال له إفريقيا، يعني تونس وليبيا والجزائر التي فتحها التابعون رضوان الله تعالى عليهم، فتح شاب قرشي فهري عقبة بن نافع أو عقبة بن ياسر، ففتح بلاد تونس، بنى القيروان، بنى الجامع، جامع القيروان، استمر مدة من الزمن، بعد ذلك مشى في الصحراء، دخل هذا الفهري، قيل إنه رأى النبي وقيل إنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن عامر أو بالصحيح عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه، توغل داخل صحراء إلى أن اجتمع مع البربر وجرى بينه وبين البربر ما جرى، وأخذ زعيم البربر في ذلك الوقت يسمى كسيلة ابن كرمز وربطه، وأخذ الكاهنة ووصل إلى بلاد النيجر ووصل إلى بلاد السنغال، وعندما أراد العودة أخطأ عقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشدد على كسيلة ابن كرمز، فغار عليه البربر وقتلوه ودفن في الصحراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي غزا وحارب ووصل إلى آسفي، آسفي بلاد المغرب، وصل إلى بلاد آسفي، سميت بلاد آسفي لوجود الأسف الذي جرى منه عندما أتى إلى آسفي في المغرب، مغرب المغرب الموجود اليوم، بلد تسمى آسفي إلى اليوم، وقف ونظر إلى المحيط الأطلسي، محيط كبير، بعد هذا المحيط لا يوجد إلا أمريكا، أمريكا مجهولة في ذاك الوقت ما تعرف، أمريكا ما عرفت إلا قبل 500 عام أو 600 عام، المسلمون العرب وصلوا إلى تلك الديار، ولذا تأسف وقال عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا المحيط، عباب هذا المحيط، يذهب لأي غرض، يريد بلاد، هو في بلاد المغرب، يريد أن يذهب إلى أمريكا، لما يريد أن ينظر إلى نيويورك وواشنطن وإلى ولاياتها الفاجرة الدائرة، لا والله ما كانوا موجودين في ذلك الوقت، إنما أراد أن يذهب حتى يلتمس إذا وجد خلقا من خلق الله تبارك وتعالى علمهم القرآن فقط، لله أبوهم، لله أبوهم، استطاعوا أن يعيشوا مع البربر، استطاعوا أن يعيشوا مع الروم، استطاعوا أن يعيشوا مع فارس، استطاعوا أن يعيشوا مع من يعيشون معه، وهم لا يعلمون إلا لغة العربي فقط، حملوا العالم كله على أن يتعلم اللغة العربية. ونحن اليوم في بعض بلادنا الإسلامية إذا كتبنا كتاب إن لم يكن باللغة اللاتينية لا يصدر ولا يذهب، ومن قبل كانوا حملوا العالم كله أن يتعلم اللغة العربية حتى تعلم من تعلم. اليوم يضربون في المثل إذا كان المرء مجيدا للغة العربية قال سيبوي، الله سيبوي، كتاب سيبوي هذا كتاب كبير، سيبوي ليس بعربي، تعلم من العرب حتى وصل إلى ما وصل إليه، سيبوي، نبطوي، ابن جني، صاحب صبح الأعطية، ابن منظور، الفيروز أبادي صاحب القاموس، الزبيدي الذي شرح القاموس، والله ليسوا من العرب، وإنما هم تلامذة على العرب، أجادوا اللغة العربية ودرسوها لأنهم يعلمون أنها لغة كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم حرصنا عليها. وهل ذهبنا كعقبة بن نافع أو عامر حتى نعلم الناس فقط الإسلام بمثلنا وأخلاقنا فقط؟ نذهب بمثلنا وأخلاقنا وبملابسنا هذه حتى إذا رأونا إيش هذا؟ بعبع مجنون؟ لا، ليس المجنون، هذا لباس عربي، لباس إسلام، لباس المسلمين. والله لو بقينا على هذا الأمر لأجلونا وقدرونا. وأقول لكم وأنا والله صادق، ولا ينبغي لي أن أكذب وأنا في موضع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت إلى أستراليا وحان وقت الصلاة وخشيت طلوع الشمس قبل أن أصلي، ماذا أصنع؟ أؤخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس وأصلي؟ فعزمت على أن أصلي وسألت المضيف أرجو أن تكلم الطيار أين القبلة جهة مكة، أين مكة؟ ذهب المضيف وسأل وأتى وقال لي جهة الكعبة هكذا. فأخذت سجادتي واستقبلت القبلة، وكان هناك عرض سينمائي مسافة 8 ساعات بالطائرة من ماليزيا إلى أستراليا، 8 ساعات متواصلة. عندما رأوني كبرت أصلي أغلقوا العرض. الذين كانوا يشربون شيء من الدخان تركوا. عندما انتهيت من الصلاة أجلكم الله نعلي، واحد راحت يمين واحد شمال، والله أخذ البعض منهم نعلي حتى تقديرا لأنني عظمت الله تبارك وتعالى واحتفظت بحدود الله جل وعلا. فنحن عندما نذهب بملابسنا هذه وبهيئاتنا هذه، هذه دعوة أيضا في الإسلام، دعوة إلى الإسلام. ولو كلمت من تكلم والله لا يصدك، بل يريدون أن يعلموا عن الإسلام شيء ما بلغهم الإسلام بالطريق الصحيح، ما بلغهم الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لما؟ لأنه لم يوجد منا من انتدب نفسه وكان مع الله وخدم هذا الإسلام وهذا الدين، فإن العالم في حاجة إلى هذا الأمر. ولكن مع الأسف إنما هي سياحة، إنما هي للنزهة، إنما ذلك لكي نتحلل، أريد أن أرى وأريد أن أشرب وأريد أن أفعل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث الثاني عن المسيب بن رافع، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حارثة بن وهب الخزاعي حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت وماذا حدثت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك، يعني لإزالة النجو، للأشياء غير الكريمة، الأشياء الكريمة باليمين. هذه رواية حفصة ابنة عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها كانت تحت رجل صالح يسمى خنيس ابن حذافة، خنيس ابن حذافة رضي الله تعالى عنه، خنيس ابن حذافة السهمي قرشي من بني سهم، أسلم حسن إسلامه، هاجر، شهد بدر، يعني غزوة بدر، شهد الأحد، أصيب بسهم في يوم أحد، وكان ذلك سبب لموته رضي الله تعالى عنه أرضاه، مات شهيدا. تأيمت حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، مات زوجها، انتهت من العدة، فلقي عمر رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان: هل لك في أن تتزوج حفصة؟ قال: دعني أنظر. فلما كان اليوم الثاني قال له: لا حاجة لي في الزواج الآن، وأحسن الجواب. وكان عثمان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض في ذكر حفصة، يريد أن يتزوج حفصة، فعثمان أجاب بهذا الجواب. عمر رأى أبا بكر رضي الله عنه قال لك أن تتزوج حفصة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعلم أن النبي يريد أن يتزوج حفصة، ماذا يقول له؟ سكت، ما أجابه بشيء. قال عمر رضي الله تعالى عنه يعني موقف عثمان كان خيرا لي من موقف أبي بكر. عثمان اعتذر لي وقال لي بهذا العذر أنا لا أريد أن أتزوج الآن، ولكن أبو بكر اسكت كذا مرة ولا يجيبه بشيء، حنق عليه وحمل في نفسه عليه شيء. فخطب النبي حفصة وتزوج النبي حفصة صلوات الله وسلامه عليه، ولقي أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر قال لعلك وجدت علي عندما عرضت علي حفصة، أنا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بها، فكريت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن النبي تركها ما تزوج بها لتزوجت بها أنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. صادف أن النبي مرة طلقها فأتى إليها عمر وإذا بها تبكي حفصة أن النبي طلقها، قال ما شأنك؟ لعل النبي طلقك، والله إن النبي صلى الله عليه وسلم إن طلقك لا أكلمك بعد اليوم ولا كلمة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها جاء جبريل إليه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجعها فإنها صوامة قوامة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه حدثت عن النبي كان يفعل كذا وكذا وكذا، ولا ينبغي أن يتجاوز عن حفصة، ولم أعطك شيئا مما كن عليه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ويجعل شماله لما سوى ذلك. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى. قال وحدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. الحديث الثالث عن أبي توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا عيسى بن يونس، أنت معي لا توجد لفظة قال، ولكن على من قرأ الحديث أن يزيد هذه العبارة. قال حدثنا أبو توبة، أبو داود ما قال، الراوي ما قال قال حدثنا، ولكن أنت القارئ عندما تقرأ هذه قاعدة أهل الحديث، تقول قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عائشة. إبراهيم النخعي ما أدرك عائشة وما روى عن عائشة إلا بواسطة، ولذا في الحديث عند منقطع. إيش معناه منقطع؟ بمعنى أنه السند غير متصل.